بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فيقول أبو داود في سننه رحمه الله تعالى: باب من قال يتم على أكثر ظنه. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع، وأكبر ظنك على أربع: تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة، حديث أخرجه النسائي، لكن الحديث فيه علتان. العلة الأولى ضعف خصيف لسوء حفظه من حديث رواية خصيف، والثانية الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه، فإن أبا عبيدة لم يدرك أبا عبد الله، وقد يكون الواسطة الذي روى عنه غير ثقة، وخصيف مصغر هو الذي روى عن ابن عباس في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في مصلاه ثم لبى لما استوت في راحلته، ومعروف في الأحاديث الصحيحة أنه لبى لما استوت في راحلته. والحاصل أن هذا الحديث ضعيف لهاتين العلتين، فما أفاده من أنه إذا غلب على ظنه يتشهد للسهو، أن يتشهد ثم يسجد للسهو سجدتين ولا يسلم ثم يتشهد أيضا ثم يسلم، مخالف للأحاديث الصحيحة. المعروف في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس من طريق المنصور وغيره أنه إذا كان عنده غلب الظن بنى على غلب ظنه ثم تشهد ثم سلم، ثم سجد السجدتين ثم سلم، ولا تشهد تشهد الآخرة. والحديث دل على تشهد تشهد آخر، تشهد مرتين، مرة قبل سجود السهو ومرة بعدها. وأما هذه الترجمة التي ذكرها المؤلف أو من قال يتم على أكثر أو أكبر ظنه، فقد أخذ بمدلولها الحنفية، لهذا قال الزيلعي عند الحنفية: إن كان له ظن بنى على غالب ظنه، وإلا فبنى على اليقين. وحجتهم حديث ابن مسعود من طريق منصور، وهذا يعني حسن في جنب الحديث. قال وقال النووي: حديث ابن مسعود من طريق منصور دليل أبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي، على أن من شك في صلاته في عدد ركعات تحرى وبنى على غالب ظنه، ولا يلزمه الاقتصار على الأقل والإتيان في الزيادة. قال: وظاهر حديث ابن مسعود حجة لهم. ثم اختلف هؤلاء، فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة: هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، وأما غيره فيبني على اليقين. قال النووي: ذهب الشافعي والجمهور إلى حديث أبي سعيد المتقدم، وهو صريح في وجوب البناء على اليقين. قال: فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا، لأنه ورد في الشك وهو مستوى طرفاه، ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع، بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا، فالجواب أن تسفير الشك بمستوى الطرفين إنما اصطلاح طارئ للأصوليين. وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا، سواء المستوي والراجح والمرجوح. والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية، ولا يجوز حمله على ما يطرأ لمتأخر من الاصطلاح. هذا كلام النووي. وأما الشوكاني إلى الأوطار قال: الذي يلوح لي أنه لا معارضة بين حديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحري الصواب، وذلك لأن التحري في اللغة كما عرفت هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم وأمر بالبناء على اليقين والبناء على اليقين عند عروض الشك. فإن أمكن الخروج بالتحري عن أثرة الشك ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا وكذا، ولا شك أنه مقدم على البناء على الأقل، لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقل عدم الدراية كما في حديث عبد الرحمن بن عوف، وهذا التحدي قد حصلت له الدراية، وأمر الشاك في البناء على اليقين كما في حديث أبي سعيد، ومن بلغ به تحريه إلى اليقين فقد بنى على ما استيقن. قال وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الحديث المذكور وأن التحري المذكور مقدم على البناء على الأقل. انتهى. قال صاحب عون المعبود يقول ما قاله الشوكاني حسن جدا. الصواب كما سبق أنه يجمع بين الحديث، لأن حديث أبي سعيد إذا كان عنده شك فإن يطرح الشك ويبني على اليقين، وأما حديث ابن مسعود فهو محمول على ما إذا كان عنده غلب الظن. عنده غلب الظن يعني وغلبة الظن يجرى بين اليقين، دلت النصوص على أن غلبة الظن حكم حكم اليقين، حكم حكم اليقين. فلهذا الجمع بين الحديث هو الذي ينبغي. حديث أبي سعيد أنه يبني على الأقل هذا محمول على الشك، حديث أبي مسعود يبني على غلبة الظن محمول على غلبة الظن الذي يحمل على اليقين. وأما هذا الحديث كما سبق فهو حديث معلول، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قال الحافظ التهذيب والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. قال في الخلاصة قال عمرو بن مرة سألته هل ثبت عن عبد الله شيئا؟ قال لا. وثبت في الموضع من السن للترمذي أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وقوله رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، هذا حديث عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه. ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل. أن محمد بن سلمة تفرد برفع الحديث، الحديث الأول قال عن محمد بن سلمة عن قصيف عن أبي عبيدة عن أبي، فالذي تفرد برفع الحديث هو محمد بن سلمة تفرد برفع الحديث. وأما عبد الواحد وسفيان وإسرائيل وشريك فهؤلاء لم يرفعوه، ولهذا قال وافق عبد الواحد سفيان وشريك وإسرائيل. وكذا قال الدارقطني في السنن. وقالوا اختلفوا في الكلام في مثل الحديث ولم يسدوه، يعني اختلفوا في رفعه وفي مثل. وخصيص غير قوي وأبو عبيد عن أبيه مرسل، فحديث معك كونه غير متصل للسناد ضعيف. حديث ابن مسعود منطلقا منصور، هذا هو الذي فيه العمل دل على العمل بغلبة الظن. حديث ابن مسعود منطلقا منصور. نعم.
بسم الله عليك. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عياض حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. وهذا لفظ حديث أبان. قال أبو داود وقال معمر وعلي بن المبارك عياض بن هلال وقال الأوزاعي عياض بن أبي زهير.
نعم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن، والحديث ضعيف الاختلاف في اسم عياض ومضطرب، اختلف في اسم عياض هل هو عياض بن هلال أو عياض بن أبي زهير أو هلال بن عياض، مجهول. تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. ثم أيضا كذلك ليس في الحديث بيان ما يفعل في بقية الصلاة إذا شك ماذا يفعل. قال إذا صلى أحدكم الذي زال أمره فرص سجدتين وهو قاعد، ماذا ما يفعل وش يفعل بقية الصلاة؟ فلم يدري صلى ركعتين أو ثلاث ماذا يعمل؟ ليس في حديث بيان ما يفعل، إنما فيه أنه يصلي سجدتين، لكن ماذا يفعل؟ هل يصلي أربع أو يصلي ثلاث أم ماذا؟ ثم كونه قرن الشك في الصلاة بالشك في الحدث مما يقوي ضعفه. قال إذا صلى فلم يدري زاد أم نقص أو سجد، ثم قال فإذا نفس الشيطان فقال أحدث فقل كذبت، قرن الشك في الصلاة بالشك في الحدث وهذا ما يقوي ضعفه. والحسن هي ضعيف تغني عنه الحديث الصحيحة، ومع ضعفه قد استدل بظاهر هذا الحديث من قال أنه صلي إلى شك فلم يدري زاد أم نقص فليس عليه إلا سجدتان عملا بظاهر الحديث وبحديث أبي هريرة. وإلى هذا ذهب الحسن البصري وطائفة من السلف، وخالف في ذلك الأئمة، فمنهم من قال يبني على أقل، ومنهم من قال يعمل على غالب ظنه، ومنهم من قال يعيد، وليس في حديث الباب أكثر من أنه يسجد سجدتين، وليس في بيان ما يصنعه من وقع له ذلك. والحديث الأخرى قد اشتبت على الزيادة كما سبق الحديث أبي سعيد أنه إذا شك بنى على غلبة الظن، الحديث ابن مسعود على اليقين وهو الأقل، هذه مسعود في أنه يبني على غلبة الظن. يقوله قول المؤلف هذا لفظ حديث يبان يعني دون حساب السواي. قال معمر وعلي بن مبارك يعني أن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال عياض من غير ذكر أبيه، وقال أبان عن يحيى بن أبي كثير هلال بن عياض، وأما معمر علي بن مبارك فقال عياض بن هلال، وقال أوزاع عياض بن أبي زهير. فهذا الاختلاف في اسم هذا يجعله مجهول، إذا قال الحافظ عياض بن هلال وقيل ابن أبي زهير الأنصاري وقال بعضهم هلال وعياض، ومجهول تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. حصل أن الحديث ضعيف في السند، ثم أيضا في مثله نكارة من كونه لم يذكر ماذا يفعل بقية الصلاة، ومن كونه قرن الشك بالصلاة الشك بالحدث. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده زاد وهو جالس قبل التسليم. حدثنا حجاج قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم.
نعم. هذا الحديث كما قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم شيخان الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث هذا الحديث من الحديث الخمسة التي قال الخطابي إنها المعتمدة عند أهل العلم في سجود السهو. الخطابي قال الحديث الخمسة معتمدة عند أهل العلم في سجود السهو. سبق كلامنا حديث أبي هريرة لما سلم عن نقص ركعتين، وهذا الحديث وحديث أبي سعيد يبني على الأقل وحديث عبد الله بن محينة. وهذا الخطاب هذا الحديث الخمسة هي معتمدة عند أهل المسجد. حديث أبي هريرة لما سلم عن نقص ركعتين حتى بما بقي ثم سلم، وحديث عبد الله بن محينة ترك التشهد الأول ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم، وحديث أبي سعيد يعمل أنه إذا شك في صلاة بن على اليقين، هذا ابن مسعود يبني على غلبة الظن. وهذا الحديث عن أبي هريرة إذا قام إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، وقال لبس ولبس فلبسنا عليهم ما يلبسون. لبس تخفيف الموحدة، وبالتشديد لبس أي خلط عليه أمر صلاة وشوش خاطره. إذا قالت النهاية لبس الأمر بالفتح ألبسه إذا خلط بعضه ببعض، منه قوله تعالى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. قل حتى الذي كم صلى يعني الذي صلى ركعة أو ركعتين أو غيره ما يشتغل على قلبه، فإذا وجد أحدكم ذلك يعني التردد وعدم العلم سجد سجدتين. وهذا الحديث فيه دليل على لا زيادة على سجدة السهو وإن سهى بأمور متعددة. لو تعدد السهو لا يتعدد سجد السهو، سجد السهو سجدتان. وهذا الحديث كما قال الحافظ بن عبد البر محمول على من يكثر عليه السهو ويغلب على ظنه، أن من يكثر عليه السهو ويغلب على ظنه أنه قد أتم، لكن الشيطان يوسوس له فيجزيه أن يسجد السهو سجدتين دون أن يأتي بركعة. أما من غلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه. هذا قال ابن عبد البر أن هذا محمول على من يكثر، هذا محمول على من يكثر عليه السهو ويغلب على ظنه أنه قد أتم الصلاة، لكن وسوس له الشيطان أنه قد أتم فيجزيه يغلب على ظنه وقد ذهب، لكن الشيطان وسوسه فيجزي عن نفسه بالسهو سجدتين دون ان ياتي بركعه. اما من غلب على ظنه انه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه. والحديث دليل لمن قال ان سجود السهو يجب ان يكون كله قبل التسليم. قال ابو داود وكذا رواه ابن عيينه ومعمر والليث وكذا يعني كما رواه مالك، وانتهى حديثه على قوله وهو جالس من غير ذكر جبر قبل ان يسلم. رواه ابن عيينه ومعمر والليث ايضا. فهؤلاء الحفاظ من اصحاب الزهري مالك وابن عيينه ومعمر والليث لم يقولوا قبل ان يسلم. هذا حفاظ مالك وابن عيينه ومعمر والليث من اصحاب الزهري لم يقولوا قبل ان يسلم، وانما ذكره ابن اسحاق وابن أخي الزهري. ابن إسحاق وابن أخي الزهري قالوا قبل أن يسلم، فجلس السيد الثاني وهو جالس قبل أن يسلم. أما مالك وابن عيينة ومعمر الليث فلم يقولوا قبل أن يسلم، ولهذا قالوا حدثنا الحجاج بن أبي يعقوب قال أخبرنا يعقوب قال أنبأنا ابن أخي الزهري عن محمد المسلم بهذا الحديث بإسناد زاد وهو جالس قبل التسليم. على ابن أخي الزهري وكذلك ابن إسحاق حدثنا حجاج أخبرنا يعقوب أنبأنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد مسلم الزهري بإسناده وأنا قال فجلس سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم. فابن أخي الزهري وابن إسحاق انفرد بقوله قبل أن يسلم. أما الحفاظ أصحاب مالك أصحاب الزهري مالك وابن عيينة هم عمرو الليث لم يقولوا قبل أن يسلم. هذا مع قول المؤلف وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث. ثم قال حدثنا الحجاج الآن قال بإسناده زاد وهو جالس قبل التسليم. ثم ذكرت ابن إسحاق قال حدثني محمد المسلم الزهري بإسناده وما قال فلست سجدتين قبل أن أسلم ثم ليسلم. وكما سبق أن سجد السهو كله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص أو سلم عن غلب الظن، إنه يكون قبل بعد السلام يعني يصل جلسين بعد السلام. نعم.
باب من قال يسجد بعد التسليم. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم.
نعم. الحديث أخرجه النسائي وأحمد بن خزيمة والبيهقي. وفيه أن من شك في صلاته يسجد سجدتين، لكن الحديث ضعيف لأن في عتبة بن محمد أشرف محمد بن الحارث والثقة بن حبان وتثق بن حبان لكن لأنه متساهل. وفي أيضا مصعب بن شيبة ضعفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني. وأما كون مسلم أخرج له فإنه أخرج له في المتابعات لا في الأصول. وأما السجود قبل السهو قبل السلام أو بعده اختلف العلماء في اختلف الناس في سجود السهو كما ذكر شارح حول المعبود على أربعة أقوال. الطائفة تقول السجود بعد السلام مطلقة، السجود كله بعد السلام عامل بحيث ذي اليدين، وهذا مثل أبي حنيفة قال من الصحابة جمع علي وسعد وابن الزبير من التابعين الحسن والنخعي وابن أبي ليلى قالوا السجود كله بعد السلام. المذهب الثاني ذهب طائفة من العلماء إلى أن السجود كله قبل السلام أخذ بحديث ابن بحيلة وبحديث ابن سعيد الخدري، وزعموا أن حديث اليدين منسوخ. القول الثالث أن السهو إذا كان في الزيادة كان السجود بعد السلام، إن كان في الزيادة كان السجود بعد السلام أخذ بحديث ابن اليدين، وإن كان في النقصان كان قبل السلام، ولهذا ينسب هذا إلى مالك بن أنس. القول الرابع أنه إذا نهض من اثنتين سجدهما قبل السلام أخذ بحديث ابن عيينة، وكذا إذا شك فرجع إلى اليقين أخذ بحديث أبي سعيد. وإذا سلم مثلتين سجد بعد السلام أخذ بحديث أبي هريرة. وكذا إذا شك وكان ممن يرجع إلى التحري أخذ بحديث مسعود. وإذا ذهب أحمد بن حنبل فإنه احتياط ففعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تفصيل أنه إذا نهض مثلتين سجدهما قبل السلام إذا ترك التشهد الأول أخذ بحديث بن محينة. إذا شك فرجع إلى اليقين كذلك قبل السلام أخذ بهذا بسعيد. إذا سلم من ثنتين سجد بعد السلام أخذ بهذا بهريرة. إذا شك وكان من أبدع التحري سجد بعد السلام. ومن العلماء من قال إن من حصل عليه السجود جاز له نسل قبل السلام أو بعده، لكن الخلاف الأفضل كما قال القاضي عياض يجوز السجود قبل السلام أو بعده. والذي تدل عليه السنة من هذا الحديث وغيرها من أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين، الأول إذا سلم عن نقص، والثاني إذا بنى المصلي على غالب ظنه فإنه يسلم على السلام. هذا الذي دلت عليه السنة. حكى الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي ثمانية مذاهب، وقال النووي قال الإمام أبو عبد الله المازري حديث الباب خمسة، يعني حديث سجد السهو. حديث أبي هريرة فيما شك فلم يدرك أن صلى، وفي أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما، هذا الحديث السابق. وحديث أبي سعيد فيما شك وفي أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وحديث ابن مسعود وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام. وحديث اليدين وفيه السلام من الثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام. وحديث ابن بحينة وفيه القيام من الثنتين، القيام من الثنتين والسجد قبل السلام. واختلف العلماء في كيفية الأخذ بها في هذه الحديث. قال داود لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت. قال أحمد في قول داود. وقال الشافعي الأصل هو السجود قبل السلام ورد بقية الحديث إليه. وقال مالك إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا فقبله. قال مالك إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا قبله. وقالت الحنابلة بالعكس، إن كان السهو زيادة فهو قبل السلام، وإن كان نقصا فهو بعده. وقال الشافعي الحديث أبي سعيد إن كانت خامسة شفعها ونص على السجود قبل السلام مع سجود الزيادة. على كل حال القاضي عياض قال لا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده بالزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. على كل حال في توسيع. شيخ الإسلام يرى أنه ينبغي أن يعمل بالحديث كلها، كل حديث يعمل به في موضعه. والقول بأن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين هذا في عمل بالأحاديث، حديث أبي هريرة سلم عن النقص يكون قبل السلام، حديث مسعود سلم على غرب الظن قبل السلام، حديث أبي سعيد بنى على غرب الظن قبل السلام، حديث مسعود صلى خمسا قبل السلام، وهكذا. نعم.
السلام عليكم. باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية قال حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه زاد وكان منا المتشهد في قيامه. قال أبو داود وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم وهو قول الزهري.
نعم. ترجمة في من قام من ثنتين ولم يتشهد، يعني ترك التشهد الأول. ذكر فيه عبد الله بن بحينة. عبد الله بن بحينة ينسب إلى أمه، اشتهر بحينة أمه، وينسب إلى أبيه ويقال مالك، عبد الله بن مالك، اشتهر بالنسبة إلى أمه، وهي بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد النعف، وهو صحابي، وأبوه مالك له صحبة أيضا. كان عبد الله بن محينة كما قال عابدا فاضلا. والحديث هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, هو حديث صحيح. والحديث فيه دليل على أن من نسي التشهد الأول فقام سجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم. الحديث فيه دليل على أن من نسي التشهد الأول فقام فإنه يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم. وفي أن التشهد الأول ليس بركن بل هو واجب يجبر بسجود السهو, هو واجب مخفف ليس كالركوع والسجود, لأن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عبدا ولا جحدا الركوع والسجود. أما التشهد الأول فهو واجب أخف من الركن يجبر بسجود السهو مع النسيان إذا نسيان. وقوله فقام ثم قام فلم يجلس, فلم يجلس تأكيد تأكيد الإقامة باب قوله من باب أقول له ارحل لا تقيمن عندي, ارحل لا تقيمن عندي تأكيد له قام ولم يجلس. قوله فقام الناس معه في دليل على وجوب المتابعة حين ترك القعود الأول وتشهده. قال النووي الحديث دليل لمسائل كثيرة, إحداها أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقا كما يقول الشافعي وإما في النقص كما يقول مالك. الثاني أن التشهد الأول وجلوس له ليس بركنين في الصلاة ولا واجبين, إذا كان واجبين لما جبرهم السجود كالركوع والسجود وغيرهم. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وقال أحمد هما واجبان وإذا سهى جبرهما السجود على مقتضى الحديث. وعلى وصف قل ليس بواجبين ليس. والثالث أنه يشرع التكبير لسجود السهو وهذا مجمع عليه. واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام, هل لهما تحريم تكبير تحريم وتشهد والسلام؟ قال أنه يصطحب مذهب الشافعي أنه يسلم ولا يتشهد ولا يتشهد في حديث. هذا هو الصواب أنه إذا سجدهما بعد السلام فإنه لا يتشهد. وأما القول بأنه يتشهد جاء في الحديث السابق الضعيف وحديث ضعيف. ولهذا قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو. قال وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي يدل على وجوب التشهد الأول, وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره بسجود السهو. والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجبا لما جبره السجود, إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه لا يتم, إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل أنه واجب ولكنه إن ترك سهوا جبره سجود السهو. وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل أن كل واجب لا يجزي عن سجود السهو إن ترك سهوا. وقوله أكبر دليل على مشروعية تكبيرة الإحرام لسجود السهو وأنها غير مختصة بالدخول في الصلاة, وأنه يكبرها وإن يخرج الصلاة باستلامها. قلنا إنه ليس بواجب, ليس بواجب بل هو واجب وإن كان جرب سجود السهو. وقوله في حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا أبي وبقية قال أخبرنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديث زاد وكان منا المتشهد في قيامه. قال وكان منا بصيغة اسم المتشهد بصيغة اسم الفاعل في قيامه, أي كان يقرأ التشهد في حال القيام. والمعنى لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس في التشهد فمنا أيضا قمنا أيضا, فكان يقرأ منا التشهد حال القيام صار التشهد وهو قائم. تابع النبي صلى الله عليه وسلم وصار بعضهم يقرأ التشهد وهو قائم, وظننا أن الجلوس قد تركنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم, فكيف نترك التشهد بل نقرأ حال القيام؟ يعني هذا اجتهاد منهم. لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول قام صار بعضهم يقرأ التشهد وهو قائم. هذا ما قال وكان منا المتشهد في قيامه. قال أبو داود وكذا سجدهما ابن الزبير قام من سنتين قبل التسليم وهو قول الزهري. كان سيدهما عبد الله بن الزبير قام في الركعتين الأولى من الظهر قبل التسليم أي سجد سجد السهو قبل السلام وسلم بعدهما. بارك الله
فيك. هنا بعض الأسئلة أحسن الله. هذا الأخ عبد الرحمن الهيبي أحسن الله إليك من مكة يقول: اعتدنا في الحي إقامة حفل معايدة في عيد الفطر، يجمع جيران المسجد في كل عام، ونتحين وقت الفراغ من الشواغل فنجعله في اليوم السابع أو الثامن دون تحديد ليوم معين. ففي هذا العام أثيرت مسألة أن هذا الحفل بدعة لكونه خرج عن أيام العيد المشروعة، وهو بمثابة اتخاذ يوم آخر لم يأتي به الشارع. فهل هذا الحفل بدعة؟ نرغب من فضيلتكم الجواب لفصل الخلاف في هذه المسألة.
السائل وين فيه؟
في مكة أحسن الله.
نعم كما قيل نعم الصواب أنه يكون يوم العيد، أما جاء يوم آخر فلا أصل له. لكن لو كان يعني هناك زيارة مثلا كانوا يجتمعون يزور بعضهم بعضا أو حددوا يوم غير مخصص يزور بعضهم بعضا وبعضهم كان مسافر لا بأس، لكن ما يجعلوا الحفل خصوصا يجعلوا الحفل بدل يوم العيد، لكن اجتماعهم للزيارة وزيارة بعضهم بعضا لا بأس، حددوا يوم يزور بعضهم بعضا سواء قبل العيد أو بعده الزيارة وزيارة الأقارب واجتماعهم، لكن كونهم يجعلون بدل يوم العيد يوم آخر يجعلون في حفل هذا لا. نعم كما قيل لا أصل له. نعم
فالله عنك. يقول: هل ما يوزع في مصليات العيد أيضا بعد الفجر من تمر وحلوى وقهوة على المصلين بدعة؟
والله محل نظر هذا، والأصل السنة أن الإنسان يأكل تمرات في طريقه إلى العيد قبل أو قبل الخروج إلى العيد، لكن صار بعض يشق على بعض الناس هذا يوزع في الحرم المسجد الحرام يوزعون التمر قهوة لأن الناس مجتمعون وبعضهم يأتي من آخر الليل يصل عليهم، أما في البلدان الأخرى لما يصل فالسنة أن كل إنسان يأكل قبل خروج إليها، لكن إذا وزع بعض الناس محل نظر هذا، يعني قل بأنه بدعة محل نظر.
أحسن لك. هذه السائلة أم عبد الرحمن من ليبيا تقول: لقد كنت حاملا في بداية الشهر الرابع، فقال لي الطبيب: الجنين ليس به نبض، وذلك يعني بأنه توفي، وسوف ننتظر إلى أن يتم الإجهاض تلقائيا، وبعد مرور 4 أيام بدأ عندي نزيف كأنه دم حيض فبقي معي مدة، فما الحكم؟
الحكم دم فساد إلا إذا كان قبل الولادة، إذا كان قبل الولادة معطل قبل الولادة بيوم يومين فهذا يكون حكمه النفاس، كما قرر العلماء أنه أن الدم إذا كان قبل الولادة بيوم يومين مع أمارة هذا يكون حكمه النفاس، وأما قبل ذلك دم فساد. نعم لا تترك له العبادة. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك، هذا يقول: صليت العشاء مع أبي جماعة في البيت وكنت أنا الإمام، ولكن نسيت وصليتها سرية، فماذا يلزم علي؟
إيش نسيت؟
يقول: صليت العشاء مع أبي جماعة في البيت وكنت أنا الإمام ولكن نسيت وصليتها سرية.
أولا ينبغي الصلاة في المسجد ما تكون في البيت، ينبغي لهم أن إذا كان عندهم مسجد قريب فعليهم أن يصلوا في المسجد، أما إذا كان ما عندهم مسجد فلا بأس، كل صلاة سرية لا بأس، لأن الجهر والإسرار من سنن الصلاة ليس عليه شيء، فلو أسر في الصلاة الجهرية أو جهر في الصلاة السرية فلا حرج، لكن ترك السنة والأفضل. وفق الله جميعا طاعته وصلى الله عليه
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فيقول أبو داود في سننه رحمه الله تعالى: باب من قال يتم على أكثر ظنه. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال أبو داود رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفع. ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة، حديث أخرجه النسائي، لكن الحديث فيه علتان. العلة الأولى ضعف خصيف لسوء حفظه من حديث رواية خصيف، والثانية الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه، فإن أبا عبيدة لم يدرك أبا عبد الله، وقد يكون الواسطة الذي روى عنه غير ثقة، وخصيف مصغر هو الذي روى عن ابن عباس في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في مصلاه ثم لبى لما استوت في راحلته، ومعروف في الأحاديث الصحيحة أنه لبى لما استوت في راحلته. والحاصل أن هذا الحديث ضعيف لهاتين العلتين، فما أفاده من أنه إذا غلب على ظنه يتشهد للسهو، أن يتشهد ثم يفتد السهو سجدتين ولا يسلم ثم يتشهد أيضا ثم يسلم، مخالف للأحاديث الصحيحة. المعروف في الأحاديث الصحيحة في حديث ابن عباس من طريق المنصور وغيره أنه إذا كان عنده غلب الظن بنى على غلب ظنه ثم تشهد ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم ولا تشهد تشهد الآخرة. والحديث دل على تشهد تشهد آخر، تشهد مرتين، مرة قبل سجود السهو ومرة بعدها. وأما هذه الترجمة التي ذكر المؤلف أو من قال يتم على أكثر أو أكبر ظنه، فقد أخذ بمدلولها الحنفية، لهذا قال الزيلعي عند الحنفية إن كان له ظن بنى على غالب ظنه وإلا فبنى على اليقين، وحجتهم حديث ابن مسعود من طريق منصور، وهذا يعني حسن في جنب الحديث. قال وقال النووي حديث ابن مسعود من طريق منصور دليل لأبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي على أن من شك في صلاته في عدد ركعات تحرى وبنى على غالب ظنه، ولا يلزمه الاقتصار على الأقل والإتيان في الزيادة. قال وظاهر حديث ابن مسعود حجة لهم. ثم اختلف هؤلاء، فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، وأما غيره فيبني على اليقين. قال النووي ذهب الشافعي والجمهور إلى حديث أبي سعيد المتقدم وهو صريح في وجوب البناء على اليقين. قال فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا لأنه ورد في الشك وهو مستوى طرفاه، ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع، بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا، فالجواب أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما اصطلاح طارئ للأصوليين. وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا، سواء المستوي والراجح والمرجوح. والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية، ولا يجوز حمله على ما يطرأ لمتأخرين من الاصطلاح. هذا كلام النووي. أما الشوكاني إلى الأوطار قال الذي يلوح لي أنه لا معارضة بين حديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحري الصواب، وذلك لأن التحري في اللغة كما عرفت هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم وأمر بالبناء على اليقين والبناء على اليقين عند عروض الشك. فإن أمكن الخروج بالتحري عن أثرة الشك ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا وكذا، ولا شك أنه مقدم على البناء على الأقل، لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقل عدم الدراية كما في حديث عبد الرحمن بن عوف، وهذا التحدي قد حصلت له الدراية. وأمر الشاك بالبناء على اليقين كما في حديث أبي سعيد، ومن بلغ به تحريه إلى اليقين فقد بنى على ما استيقن. قال وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الحديث المذكور وأن التحري المذكور مقدم على البناء على الأقل، انتهى. قال صاحب عون المعبود يقول ما قاله الشوكاني حسن جدا، الصواب كما سبق أنه يجمع بين الحديث، لأن حديث أبي سعيد إذا كان عنده شك فإن يطرح الشك ويبني على اليقين، وأما حديث ابن مسعود فهو محمول على ما إذا كان عنده غلب الظن، عنده غلب الظن يعني وغلبة الظن يجرى بدل اليقين. دلت النصوص على أن غلبة الظن حكم اليقين، حكم اليقين. فلهذا الجمع من الحديث هو الذي ينبغي. حديث أبي سعيد أنه يبني على الأقل هذا محمول على الشك. حديث أبي مسعود يبني على غلبة الظن محمول على غلبة الظن الذي يحمل على اليقين. وأما هذا الحديث كما سبق فهو حديث معلول، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، قال الحافظ التهذيب والراجح أنه لا يصح سمعه من أبيه. قال في الخلاصة، قال عمرو بن مرة سألته هل تذكر على عبد الله شيئا؟ قال لا. وثبت في الموضوع السن للترمذي أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وقوله رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، هذا حديث عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه. ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل. الحديث أن محمد بن سلمة تفرد برفع الحديث، الحديث لو قال عن محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبي، فالذي تفرد برفع الحديث هو محمد بن سلمة تفرد برفع الحديث. وأما عبد الواحد وسفيان وإسرائيل وشريك فهؤلاء لم يرفعوه، ولهذا قال وافق عبد الواحد سفيان وشريك وإسرائيل. وكذا قال الدارقطني في السنن. وقالوا اختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسدوه، يعني اختلفوا في رفعه وفي متن. وخصيف غير قوي وأبو عبيد عن أبيه مرسل، فحديث مع كونه غير متصل الإسناد ضعيف. حديث ابن مسعود مطلقا منصور، هذا هو الذي فيه العمل دل على العمل بغلبة الظن. حديث ابن مسعود مطلقا منصور. نعم.
السلام عليكم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عياض حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. وهذا لفظ حديث أبان. قال أبو داود وقال معمر وعلي بن المبارك عياض بن هلال وقال الأوزاعي عياض بن أبي زهير.
نعم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن، والحديث ضعيف لاختلاف في اسم عياض ومضطرب. اختلف في اسم عياض، هل هو عياض بن هلال أو عياض بن أبي زهير أو هلال بن عياض، مجهول. تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. ثم أيضا كذلك ليس في الحديث بيان ما يفعل في بقية الصلاة إذا شك، ماذا يفعل؟ قال إذا صلى أحدكم الذي زال أمامه فرص سجدتين وهو قاعد، ماذا ما يفعل؟ وش يفعل بقية الصلاة؟ ولم يدري صلى ركعتين أو ثلاث، ماذا يعمل؟ ليس في الحديث بيان ما يفعل، إنما فيه أنه يصلي سجدتين، لكن ماذا يفعل؟ هل يصلي أربع أو يصلي ثلاث أم ماذا؟ ثم كونه قرن الشك في الصلاة بالشك في الحدث مما يقوي ضعفه. قال إذا صلى فلم يدري زاد أم نقص أو صلى، ثم قال فإذا أتاه الشيطان فقال أحدثت فقل كذبت، قرن الشك في الصلاة بالشك في الحدث، وهذا ما يقوي ضعفه. والحصر الحديث ضعيف تغني عنه الأحاديث الصحيحة، ومع ضعفه قد استدل بظاهر هذا الحديث من قال أنه صلى إلى شك فلم يدري زاد أم نقص فليس عليه إلا سجدتان، عملا بظاهر الحديث وبحديث أبي هريرة. وإلى هذا ذهب الحسن البصري وطائفة من السلف، وخالف في ذلك الأئمة، فمنهم من قال يبني على عقل، ومنهم من قال يعمل على غالب ظنه، ومنهم من قال يعيد. وليس في حديث الباب أكثر من أنه يسجد سجدتين، وليس في بيان ما يصنعه من وقع له ذلك. والحديث الأخرى قد اشتبت على الزيادة كما سبق، حديث أبي سعيد أنه إذا شك بنى على غلبة الظن، حديث ابن مسعود على اليقين وهو الأقل، حديث ابن مسعود فيه أنه يبني على غلبة الظن. يقوله قول المؤلف هذا لفظ حديث يبان يعني دون حساب الدستوائي. قال معمر وعلي بن مبارك يعني أن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال عياض من غير ذكر أبيه، وقال أبان عن يحيى بن أبي كثير هلال بن عياض، وأما معمر علي بن مبارك فقال عياض بن هلال، وقال الأوزاع عياض بن أبي زهير. فهذا الاختلاف في اسمه هذا يجعله مجهول، إذا قال الحافظ عياض بن هلال وقيل ابن أبي زهير الأنصاري وقال بعضهم هلال وعياض، ومجهول تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. حصل أن الحديث ضعيف في السند، ثم أيضا في مثله نكارة من كونه لم يذكر ماذا يفعل بقية الصلاة، ومن كونه قرن الشك الصلاة الشك بالحدث. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده زاد وهو جالس قبل التسليم. حدثنا حجاج قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم.
نعم. هذا الحديث كما قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم شيخان الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث هذا الحديث من الحديث الخمسة التي قال الخطابي إنها المعتمدة عند أهل العلم في سجود السهو. الخطابي قال إن الحديث الخمسة معتمدة عند أهل العلم في سجود السهو. سبق كلامنا حديث أبي هريرة لما سلم عن نقص ركعتين، وهذا الحديث وحديث أبي سعيد هي أبي على الأقل وحديث عبد الله بن محيلة. وهذا الخطابي هذا الحديث الخمسة هي معتمدة عند أهل العلم في سجود السهو. حديث أبي هريرة لما سلم عن نقص ركعتين حتى بما بقي ثم سلم، وهذا عبد الله بن وحينة ترك التشهد الأول ثم سجد سجد قبل أن يسلم، وهذا أبي سعيد يعمل أنه إذا شك في صلاة بن عالقين، وهذا ابن مسعود يبني على غلبة الظن. وهذا الحديث عن أبي هريرة إذا قام إن أحدكم إذا قام يصلي أو يصلي فلبس عليه، وقال لبس ولبس فلبسنا عليهم ما يلبسون، لبس تخفيف الموحدة وبالتشديد لبس أي خلط عليه أمر صلاة وشوش خاطره. لهذا قال في النهاية لبس الأمر بالفتح ألبسه إذا خلط بعضه ببعض، منه قوله تعالى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، قول حتى لا يدري كم صلى يعني لا يدري صلى ركعة أو ركعتين أو غيرها لاشتغال لقلبه. فإذا وجد أحدكم ذلك يعني التردد وعدم العلم سجد سجدتين. وهذا الحديث فيه دليل على لا زيادة على سجدة السهو وإن سهى بأمور متعددة، لو تعدد السهو لا يتعدد سجد السهو، سجد السهو سجدتان. وهذا الحديث كما قال الحافظ بن عبد البر محمول على من يكثر عليه السهو ويغلب على ظنه أن من يكثر عليه السهو ويغلب على ظنه أنه قد أتم، لكن الشيطان يوسوس له فيجزيه أن يسجد للسهو سجدتين دون أن يأتي بركعة. أما من غلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه. هذا قال ابن عبد البر أن هذا محمول على من يكثر، هذا محمول على من يكثر عليه السهو ويغلب على ظنه أنه قد أتم الصلاة، لكن وسوس له الشيطان أنه قد أتم فيجزيه، يغلب على ظنه أنه قد أتم لكن الشيطان وسوس له فيجزيه أن يسجد للسهو سجدتين دون أن يأتي بركعة. أما من غلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه. والحديث دليل لمن قال إن سجود السهو يجب أن يكون كله قبل التسليم. قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث، وكذا يعني كما رواه مالك، وانتهى حديثه على قوله وهو جالس من غير ذكر الجبر قبل أن يسلم. رواه ابن عيينة ومعمر والليث أيضا، فهؤلاء الحفاظ من أصحاب الزهري مالك وابن عيينة ومعمر والليث لم يقولوا قبل أن يسلم، هذا حفظ مالك وابن عيينة ومعمر والليث من أصحاب الزهري، لم يقولوا قبل أن يسلم، وإنما ذكر ابن إسحاق وابن أخي الزهري. ابن إسحاق وابن أخي الزهري قالوا قبل أن يسلم، فجلس السيد الثاني هو جالس قبل أن يسلم. أما مالك وابن عيينة ومعمر والليث فلم يقولوا قبل أن يسلم، ولهذا قالوا حدثنا الحجاج بن أبي يعقوب قال أخبرنا يعقوب قال أنبأنا ابن أخي الزهري عن محمد المسلم بهذا الحديث بإسناد زاد وهو جالس قبل التسليم. هذا ابن أخي الزهري. وكذلك ابن إسحاق حدثنا الحجاج أخبرنا يعقوب أنبأنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد المسلم الزهري بإسناد وأنا قال فجلس سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم. فابن أخي الزهري وابن إسحاق انفرد بقوله قبل أن يسلم. أما الحفاظ أصحاب مالك أصحاب الزهري مالك وابن عيينة هم عمرو الليث لم يقولوا قبل أن يسلم. هذا معنى قول المؤلف وكذا رواه ابن عيينة وعمرو الليث. ثم قال حدثنا الحجاج الآن قال بإسناده زاد وهو جالس قبل التسليم. ثم ذكرت ابن إسحاق قال حدثني محمد مسلم الزهري حدثني محمد مسلم الزهري بإسناده وما قال فليس السجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم. وكما سبق أن سجد السهو كله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص أو سلم عن غلب الظن، إنه يكون قبل بعد السلام، يعني يصل السجدتين بعد السلام. نعم.
باب من قال يسجد بعد التسليم. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم.
نعم. الحديث أخرجه النسائي وأحمد بن خزيمة والبيهقي. وفيه أن من شك في صلاته يصل سجدتين، لكن الحديث ضعيف لأن في عتبة بن محمد بن الحارث وثقه بن حبان وتثق بن حبان لكن لأنه متساهل. وفي أيضا مصعب بن شيبة ضعفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني. وأما كون مسلم أخرج له فإنه أخرج له في المتابعات لا في الأصول. وأما السجود قبل السهو قبل السلام أو بعده اختلف العلماء فيه، اختلف الناس في سجود السهو كما ذكر شارح حول المعبود على أربعة أقوال. الطائفة تقول السجود بعد السلام مطلقة، السجود كله بعد السلام عامل بحديث ذي اليدين، وهذا مذهب أبي حنيفة. قال من الصحابة جمع علي وسعد وابن الزبير من التابعين الحسن والنخعي وابن أبي ليلى قالوا السجود كله بعد السلام. المذهب الثاني ذهب طائفة من العلماء إلى أن السجود كله قبل السلام أخذ بحديث ابن بحيلة وبحديث ابن سعيد الخدري، وزعموا أن حديث اليدين منسوخ. القول الثالث أن السهو إذا كان في الزيادة كان السجود بعد السلام، إن كان في الزيادة كان السجود بعد السلام أخلا بحديث اليدين، وإن كان في النقصان كان قبل السلام، ولهذا ينسب هذا إلى مالك بن أنس. القول الرابع أنه إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل السلام أخلا بحديث ابن عيينة، وكذا إذا شك فرجع إلى اليقين أخذ بحديث أبي سعيد، وإذا سلم من ثنتين سجد بعد السلام أخذ بحديث أبي هريرة، وكذا إذا شك وكان ممن يرجع إلى التحري أخذ بحديث أبي مسعود. وإلى هنا أحمد بن حنبل فإنه احتياط ففعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تفصيل أنه إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل السلام إذا ترك التشهد الأول أخذ بحديث أبي محيينة، إذا شك فرجع إلى قيل كذلك قبل السلام أخذ بحديث أبي سعيد، إذا سلم من ثنتين سجد بعد السهو أخرجه عن أبي هريرة. إذا شك وكان المبني على التحري سجد بعد السلام. ومن العلماء من قال إن من حصل عليه السجود جاز له نسل قبل السلام أو بعده، لكن الخلاف الأفضل كما قال القاضي عياض يجوز السجود قبل السلام أو بعده. والذي تدل عليه السنة من هذه الحديث وغيرها من أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعين: الأول إذا سلم عن نقص، والثاني إذا بنى المصلي على غالب ظنه فإنه يسلم بعد السلام. هذا الذي دلت عليه السنة. حكى الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي ثمانية مذاهب، وقال النووي قال الإمام أبو عبد الله المازري حديث الباب خمسة، يعني حديث سجد السهو. حديث أبي هريرة فيما شك فلم يدرك أو صلى، وفي أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما، هذا الحديث السابق. وحديث أبي سعيد فيما شك وفي أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وحديث ابن مسعود وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام. وحديث اليدين وفيه السلام من الثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام. وحديث ابن بحينة وفيه القيام من الثنتين، القيام من الثنتين والسجود قبل السلام. واختلف العلماء في كيفية الأخذ بها في هذه الحديث. قال داود لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت. قال أحمد كقول داود. وقال الشافعي الأصل هو السجود قبل السلام، ورد بقية الحديث إليه. وقال مالك إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا فقبله. قال مالك إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا قبله. وقالت الحنابلة بالعكس، إن كان السهو زيادة فهو قبل السلام، وإن كان نقصا فهو بعده. وقال الشافعي الحديث أبي سعيد إن كانت خامسة شفعها ونص على السجود قبل السلام مع سجود الزيادة. على كل حال القاضي عياض قال لا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. على كل حال في توسع، شيخ الإسلام يرى أنه ينبغي أن يعمل بالحديث كلها، كل حديث يعمل به في موضعه. والقول بأن السجود كله قبل السلام قبل السلام إلا في موضعين، هذا في عمل بالأحاديث، عمل بالأحاديث حديث أبي هريرة سلم على النقص يكون قبل السلام، حديث مسعود سلم على غلبة الظن قبل السلام، حديث أبي سعيد بنى على غلبة الظن قبل السلام، حديث مسعود صلى خمسا قبل السلام، وهكذا. نعم.
السلام عليكم. باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي، وبقية قال حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه زاد وكان منا المتشهد في قيامه. قال أبو داود وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم وهو قول الزهري.
نعم، ترجم في من قام من ثنتين ولم يتشهد، يعني ترك التشهد الأول. ذكر في عبد الله بن بحينة، عبد الله بن بحينة ينسب إلى أمه اشتهر وحينة أمه، وينسب إلى أبيه فيقال مالك عبد الله بن مالك، اشتهر بالنسبة إلى أمه، وهي بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد العاص وهو صحابي، وأبوه مالك له صحبة أيضا. كان عبد الله بن محينة كما قال عابدا فاضلا. والحديث هذا الحديث رواه الشيخان كما قال المذيع البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. والحديث فيه دليل على أن من نسي التشهد الأول فقام سجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم. الحديث فيه دليل على أن من نسي التشهد الأول فقام فإنه يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم. وفي أن التشهد الأول ليس بركن بل هو واجب، يجبر بسجود السهو، هو واجب مخفف ليس كالركوع والسجود، لأن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عبدا ولا جهلا، الركوع والسجود. أما في السجود الأول فهو واجب أخف من الركن، يجبر بسجود السهو مع النسيان إذا نسيان. وقوله فقام ثم قام فلم يجلس، فلم يجلس تأكيد، تأكيد الإقامة باب قوله من باب أقول له ارحل لا تقيمن عندي، ارحل لا تقيمن عندي تأكيد له، قام ولم يجلس. قوله فقام الناس معه في دليل على وجوب المتابعة حين ترك القعود الأول وتشهده. قال النووي الحديث دليل لمسائل كثيرة، أحدها أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقا كما يقول الشافعي، وإما في النقص كما يقول مالك. الثاني أن التشهد الأول وجلس له ليس بركنين في الصلاة ولا واجبين، إذا كان واجبين لما جبرهم السجود كالركوع والسجود وغيرهم، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وقال أحمد هما واجبان وإذا سهى جبرهما السجود على مقتضى الحديث، وعلى وصف قل ليس بواجبين ليس. والثالث أنه يشرع التكبير لسجود السهو، وهذا مجمع عليه. واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام، هل لهما تحريم تكبير تحريم وتشهد والسلام؟ قال أنه يستحيل مذهب الشافعي أنه يسلم ولا يتشهد، ولا مثل التشهد في حديث، هذا هو الصواب أنه إذا سجدهما بعد السلام فإنه لا يتشهد. وأما القول بأنه يتشهد جاء في الحديث السابق الضعيف وحديث ضعيف، ولهذا قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو. قال وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي يدل على وجوب التشهد الأول، وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره بسجود السهو. والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجبا لما جبره السجود، الحق الواجب يعني فعل بنفسه لا يتم، إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل أنه واجب ولكنه إن ترك سهوا جبره سجود السهو. وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل، أن كل واجب لا يجب عنه سجود السهو إن ترك سهوا. وقوله أكبر دليل على مشروعية تكبيرة الإحرام لسجود السهو، وأنها غير مختصة بالدخول في الصلاة، وأنه يكبرها وإن لم يخرج الصلاة باستلامها. قلنا إنه ليس بواجب، ليس بواجب بل هو واجب وإن كان جرب سجود السهو. وقوله في حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا أبي وبقية قال أخبرنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديث زاد وكان منا المتشهد في قيامة. قال وكان منا بصيغة اسم المتشهد بصيغة اسم الفاعل في قيامة، أي كان يقرأ التشهد في حال القيام. ومعنى لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس في التشهد فمنا أيضا قمنا أيضا، فكان يقرأ منا التشهد حال القيام، صار التشهد وهو قائم، تابع النبي صلى الله عليه وسلم وصار بعضهم يقرأ التشهد وهو قائم، وظننا أن الجلوس قد تركنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نترك التشهد بل نقرأ حال القيام؟ يعني هذا اجتهاد منهم، لما ترك النبي التشهد الأول قام صار بعضهم يقرأ التشهد وهو قائم، هذا ما قوله كان منا المتشهد في القيامة. قال أبو داود وكذا سجدهما ابن الزبير قام من سنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري. كان سيدهما عبد الله بن الزبير قام يعني في الركعتين الأولى من الظهر قبل التسليم، أي سجد سجد السهو قبل السلام وسلم بعدهما. بارك الله
فيك. هنا بعض الأسئلة أحسن الله. هذا الأخ عبد الرحمن الهيبي أحسن الله إليك من مكة يقول اعتدنا في الحي إقامة حفل معايدة في عيد الفطر يجمع جيران المسجد في كل عام، ونتحين وقت الفراغ من الشواغل فنجعله في اليوم السابع أو الثامن دون تحديد ليوم معين، ففي هذا العام أثيرت مسألة أن هذا الحفل بدعة لكوني خرج عن أيام العيد المشروعة وهو بمثابة اتخاذ يوم آخر لم يأتي به الشارع، فهل هذا الحفل بدعة؟ نرغب من فضيلتكم الجواب لفصل الخلاف في هذه المسألة.
الشارع وين فيه؟
في مكة أحسن الله.
نعم كما قيل، نعم الصواب أنه يكون يوم العيد، أما جاء يوم آخر فلا أصل له. لكن لو كان يعني هناك زيارة مثلا، كانوا يجتمعون يزور بعضهم بعضا، أو حددوا يوم غير مخصص يزور بعضهم بعضا وبعضهم كان مسافر لا بأس، لكن ما يجعلوا الحفل خصوصا يجعلوا الحفل بدل يوم العيد، لكن اجتماعهم للزيارة وزيارة بعضهم بعضا لا بأس، حددوا يوم يزور بعضهم بعضا سواء قبل العيد أو بعده، الزيارة وزيارة الأقارب واجتماعهم، لكن كونهم يجعلون بدل يوم العيد يوم آخر يجعلون في حفل هذا لا. نعم كما قيل لا أصل له. نعم
الله عنك. يقول هل ما يوزع في مصليات العيد أيضا بعد الفجر من تمر وحلوى وقهوة على المصلين بدعة؟
والله محل نظر هذا، والأصل السنة أن الإنسان يأكل تمرات في طريقه إلى العيد قبل أو قبل الخروج إلى العيد، لكن صار بعض يشق على بعض الناس هذا يوزع في الحرم، المسجد الحرام يوزعون التمر قهوة لأن الناس مجتمعون وبعضهم يأتي من آخر الليل يصل عليهم، أما في البلدان الأخرى لما يصل فالسنة أن كل إنسان يأكل قبل الخروج إليها، لكن إذا وزع بعض الناس محل نظر هذا، يعني قل بأنه بدعة محل نظر.
أحسن عليك. هذه السائلة أم عبد الرحمن من ليبيا تقول لقد كنت حاملا في بداية الشهر الرابع، فقال لي الطبيب الجنين ليس به نبض، وذلك يعني بأنه توفي وسوف ننتظر إلى أن يتم الإجهاض تلقائيا، وبعد مرور 4 أيام بدأ عندي نزيف كأنه دم حيض فبقي معي مدة، فما الحكم؟
الحكم دم فساد إلا إذا كان قبل ولادة، إذا كان قبل ولادة معطل قبل ولادة بيوم يومين فهذا يكون حكمه النفاس، كما قرر العلماء أنه أن الدم إذا كان قبل ولادة بيوم يومين مع أمارة هذا يكون حكمه النفاس، وأما قبل ذلك دم فساد. نعم لا تفك له العبادة. نعم
السؤال الأخير عفى الله عنك. هذا يقول صليت العشاء مع أبي جماعة في البيت وكنت أنا الإمام ولكن نسيت وصليتها سرية، فماذا يلزم علي؟
إيش نسيت؟
يقول صليت العشاء مع أبي جماعة في البيت وكنت أنا الإمام ولكن نسيت وصليتها سرية.
أولا ينبغي الصلاة في المسجد ما تكون في البيت، ينبغي لهم أن إذا كان عندهم مسجد قريب عليهم يصلوا في المسجد، أما إذا كان ما عندهم مسجد فلا بأس، كل صلاة سرية لا بأس، لأن الجهر والإسرار من سنن الصلاة ليس عليه شيء، فلو أسر في الصلاة الجهرية أو جهر في الصلاة السرية فلا حرج، لكن ترك السنة والأفضل. وفق الله جميعا طاعته وصلى الله عليه وسلم.